بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنعزي أسرة الأخ الفاضل الشيخ حمادة صقر، أحد إخواننا والشيوخ الأفاضل في منطقة المكس أو المتراس، فقد قتل أمس حين كان يعني يصلح بين عائلتين، وحكم الحكم النهائي، ثم أحد أقرباء الذين حكم يعني ضدهم دخل وقتل أو أطلق الرصاص، فيعني قتل الأخ رحمه الله تعالى، ونرجو أن يكون هذا من علامات حسن الخاتمة رحمه الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعه في الشهداء ويغفر له ويسكنه الجنة، وأن يفرغ الصبر الجميل على أهله وعلى تلامذته وإخوانه. الحقيقة هناك موضوعان، أحدهما أحب إلي والآخر أحب إليكم. أما الأحب إلي فهو أن يعني نمضي في الدروس بنفس الهدف الذي كنا نسعى إليه، وهو عملية تجلية المصطلحات وتحرير المصطلحات التي تتداول هذه الأيام، لأنه حظ يوضح موقفنا منها ونكون على بصيرة من أمرنا. والأحب إليكم الارتجال والالتصاق أكثر بالمشاكل الملحة. فسأبدأ أولا بما تفضلون، فإن بقي وقت أتكلم فيما أفضل. لا شك أن ثورة الشباب هذا يعني حدث تاريخي نادر الوقوع، ويصعب جدا مقارنة هذه الثورة العجيبة الغريبة بأي ظاهرة ثورية حصلت في تاريخ مصر كله، حتى ثورة 19 أو ما قبلها، حتى ثورة القاهرة الأولى والثانية أثناء الحملة الفرنسية. هذا وضع لم يسبق له نظير فيما أعلم، وربما يكون له من الآثار أعظم بكثير جدا مما يذكر في التاريخ من آثار الثورة الفرنسية أو الثورة الأمريكية. حدث في مثل هذه الضخامة والجسامة بصورة أذهلت يعني أكبر ساسة العالم بمن فيهم من هم خصوم للمسلمين، كبرلسكوني الذي قال: لم يحدث شيء جديد، لقد صنع المصريون التاريخ كعادتهم، أو كما قال أوباما أو غيره في بريطانيا أيضا، إن هذه الثورة يجب أن تدرس لطلاب المدارس والجامعات في مدارسهم كي يستفيدوا منها، وغير ذلك من العبارات الرائعة التي أجبر المصريون العالم كله على أن يعاملهم باحترام كما كانوا دائما يستحقون في كل مكان. الآن لا يستحي الإنسان يقول أنا مصري، لماذا؟ لأنه رفع رأسه بعد هذا الذل والقهر. ولا نقصد بها كما شرحنا من قبل المسألة الوطنية، يعني فهم الوطنية بصورة تتنافى مع الإسلام، ولكن بالصورة الإسلامية يعني الصحيحة التي لا تتعارض مع رابطة العروبة أو رابطة الإسلام التي هي أقدس رابطة على الإطلاق. فيعني لا شك هذه الثورة كانت يعني مش عايز شبه بزلزال، لأن الزلزال دائما بيبقى مدمر، لكن هي فعلا زلزال بالنسبة للباطل، لأهل الباطل وأهل الظلم والقهر والظلمات، فعلا زلزال عظيم جدا، وتوابعه ما زالت مستمرة، وأرامل النظام البائد لا يزالون يحاولون أن يجهضوا هذه الثورة. لأن هناك ثورة، ودائما أي ثورة لابد بتكون في مقابلها ثورة مضادة. هناك شخصيات معروفة كانت قبل رحيل النظام تمثل ثورة مضادة، لأنها كانت تنحاز تماما لهذا النظام باعتباره الحاضن والراعي الأساسي لمكاسبها التي كانت دائما ضد مكاسب المسلمين. نحن جزء من هذا الواقع وجزء من هذا التاريخ وجزء أيضا من هذه الثورة، لكن كما ذكرت نحتاج لاستخلاص العبر والدراسة والتحليل. وهذه الثورة العظيمة الآثار تنعكس ضمن ما تؤثر أو ضمن ما تنعكس أيضا على واقع الدعوة السلفية، لأن الدعوة بين عشية وضحاها وجدت نفسها أمام واقع جديد بكل ما تحويه كلمة جديد من معان، حياة جديدة تماما، يعني كأن فعلا مولود بيولد. نحن نحتاج للترتيب الأوليات في مثل هذه المرحلة، وقراءة الوقت، واجب الوقت قراءة صحيحة، لأن هذا الواقع الجديد أفرز أيضا نوع من التحرك والتفاعل الشديد في قاعدة الإخوة الأفاضل الشباب في الدعوة السلفية، وكثير من الناس يخاف أن يعبر عما في قلبه وما يجيش في صدره من انفعالات أو غضب أو رغبة في الثورة أيضا، لكن يحترم الشيوخ بصورة فيها قدر من التقديس، وهذا التقديس هو انحراف في الحقيقة عن منهج الدعوة السلفية. لا ينبغي الانزعاج إطلاقا من لا أقول فورة، الفورة مرفوضة، فورة يعني انفعال ويهدأ، ولا أقول تمرد، لأن التمرد من خصائص التفكير المراهق، لكن الثورة بمعنى أنها تحدث تغييرا إيجابيا، تبني ولا تهدم، تصلح ولا تفسد. فأيضا لا شك اختلاف الرؤى واختلاف التجارب واختلاف الخبرة واختلاف أشياء كثيرة بتؤدي إلى اختلاف الآراء في أوليات أو أولويات هذه المرحلة أو في واجب الوقت. البعض ينشغل أو يريد أن ينشغل بالبكاء على اللبن المسكوب وينظر إلى الماضي كثيرا، ويريد أن نتوقف لعمل كشف حساب ونظرة نقدية فاحصة يعني السنوات الأخيرة من عمر الدعوة والسلبيات التي كانت فيها، وربما أيضا لا يضع في حسابه أن النقد يدخل فيها أيضا الإيجابيات وما أكثرها، لأن الدعوة ولله الحمد صحيح بين عشية وضحاها أصبحت في واقع جديد، لكنها لا تبدأ من الصفر ولله الحمد، يعني الدعوة في هذه الظروف الطارئة الاستثنائية لا تبدأ من الصفر، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى هناك رصيد ويعني تراث ضخم ومؤثر رغم صعوبة الأجواء التي كانت تعمل فيها يعني الدعوة. فليس الآن وقت البكاء على اللبن المسكوب. صحيح هي لابد عقب الثورة مباشرة بيكون في ظاهرة لعن الظلام، الاشتغال بلعن الظلام شيء طبيعي، ده إفراز طبيعي بعد ما بيزول القهر، كل الناس بتتكلم على مساوئ النظام السابق، كل يوضح ما تعرض له من ظلم ومن اضطهاد ومن قهر، وتحيا هذه الأشياء كصورة من صور لعن الظلام. وأعتقد أنه لابد أيضا من لعن الظلام بقدر معين، لكن من حيث الأولويات ليست أولويتنا الآن وفي هذا الظرف الحرج لعن الظلام، وإنما أن نضيء شمعة في هذا الظلام، لأن الواقع يلح على ذلك، لأن مصر يتربص بها أعداء كثر من الداخل ومن الخارج، يعني شيء غير صحي إطلاقا وظاهرة مقلقة جدا أن الجيش يبقى داخل البلاد ليضبط، وكل واحد يتصل له مشكلة، فلان ضربني، فلان اعتدى عليه في المحل، الجيش خلق ليحمي البلاد من العدو الخارجي، وهو غير مؤهل بصورة كافية لأن يتعامل مع البلطجية والقتلة وكذا وكذا، واضح؟ لكن وهؤلاء يحتاجون طبعا لخبرة معينة في التعامل معهم ومحاصرتهم، فلا شك هذا وضع الاستثناء استمراره يشكل خطرا على البلاد، لأن الجيش له مهمة أقدس من هذه المهمة، وهي حماية البلاد من أي عدوان خارجي، هو مصمم من أجل هذا درء هذا الخطر، وليس ما يفعله الآن هو وظيفته الأساسية. فإذا من مصلحتنا جميعا أن يحدث نوع من الاستقرار. ويعني لذلك الجيش نفسه كثيرا جدا بيتصل بالشيوخ السلفيين والله الحمد، وبيتعاون معهم وبيطلب أن يساعدوه في كثير من المهام، بما في ذلك محاولة إدارة أقسام الشرطة، على لأن الناس لن كما يقولون قاد العسكريون أنفسهم، الناس لن الشرطة نفسها لن تشعر بأمان، ولا الناس سوف تنقاد إلا إذا وجد الإخوة السلفيون الملتحون بجوار رجال الشرطة حتى يطيعهم الناس ويمتثلوا كلامهم وينكف الشر. فمن ثم لا مانع أن الإخوة، أن هذه بلادنا ونحن حريصون على انتهاء هذا التهديد الذي يهدد الناس بصورة مستمرة. مازال أرامل وأيتام نظام حسني مبارك مازالوا يعملون في الظلام. دي كانت مؤسسة زي السرطان المتغلغل في خلايا الجسم، ده كان جيش لوحده، وبالتالي لا شك من مصلحتهم إجهاض هذه الثورة أو تأكيد نظرية مبارك الأخيرة حتى نفسه الأخير في السلطة، إما أنا وإما الاستقرار والأمان. فسنجتهد إن شاء الله تعالى أن نثبت له أن هذه النظرية فاشلة ولن تنجح، وسوف نشعر بالأمان والاستقرار بدونك وبدون شرطتك التي خانتنا وطعنتنا في ظهورنا. حتى أننا حينما كنا نتكلم بالأمس ونقول إن علاقة النظام بالشعب كانت تتلخص في كلمة واحدة هي الاحتقار، بنكتشف اصطلاحات جديدة ينبغي أن تضاف لمادة الاحتقار. الآن بتنضاف مادة الكراهية. هم فقط لم يكونوا يحتقروننا بل أيضا كانوا يكرهوننا، لأن الذي يحدث الآن في العصابات التي تدخل على المحلات وتذبح الناس أحيانا وتقتلهم وتعتدي على النساء ونحو ذلك، دي ناس بتكره الشعب، بتكرهه وليس فقط تحتقره. فعلى أي الأحوال هذه إحدى العناصر، يعني ليست هذه مرحلة البكاء على اللبن المسكوب، سواء في حق الأمة كلها لعن الظلام ولا في حق الدعوة، ولكن هناك خطر قائم، وليس هذا وقت استفراغ الوسع في قضية لعن الظلام. نحن نحتاج لشمعة تضاء في هذا الظلام لنبصر مواقع أقدامنا وتتجه عيوننا إلى يعني المستقبل. بالنسبة للشباب من الخطأ تماما أن ينزعج أي شخص من ثورة الشباب حتى داخل الدعوة السلفية. لا يمكن أن يتم تغيير إطلاقا ولا إصلاح في أي مجال إلا بالشباب. النهاردة يعني شعرت بغاية السعادة حينما بلغني شكوى من بعض أولياء الأمور لهم أبناء شباب في مراحل الثانوية، ثورة موجودة داخل شباب مرحلة الثانوي ثائرون ويقولون شغلونا. طبعا العصر البائد يعني كان في نوع من التهميش، وده بند لوحده، المهمشون في نظام مبارك يدخل فيهم الذين عانوا البطالة رغم تخرجهم ولا يجدون عملا، يدخل فيهم ناس كثير جدا المهمشون. فمثل هذا الكنز الهائل كمان لو اضفنا يعني عندنا احنا من سن 18 ل 35 تقريبا حوالي 20 مليون شاب قادر على الجهاد، قادر على البذل والتضحية، فما بالك لو زودنا كمان بتوع فترة المراهقة وبتوع الثانوي، دول فترة المراهقة المتوسطة. و كنت من زمان أريد أن أتكلم لكن لم تأتي فرصة في بحث حول إعجاز الخالق سبحانه وتعالى في خصائص المراهقة. فترة المراهقة الله سبحانه وتعالى يعني يخلق في الشاب المراهق قدرات هائلة وطاقات فوق ما نتخيل، لأنه ينتقل من عالم الطفولة إلى عالم الرجولة، وبتكون مرحلة يعني ثلاث مراحل كل مرحلة لها خصائصها. في بعض المراحل بيشعر المراهق أنه خلق ليغير العالم، غير الكون كله، هي دي الهمة اللي بتكون في قلبه، وإذاك دول اللي بيقودوا التغيير الحقيقي. ثم بعد ذلك مع الوقت بتبدأ تقل سقف هذه الطموحات لدرجة في الآخر خالص بقى ما بيوصل للسبعين ولا الستين بيبقى عايز يصلح نفسه بس. لكن دي رحمة ربنا سبحانه وتعالى، المراهق هو عملية في بناء، في ثورة داخل جسمه، بينتقل من رجولة من الطفولة إلى الرجولة. ولذلك لا ينبغي أن نقلق من مثل هذه الصحوات، دي ظاهرة صحية، دعه ينمو، هو حينمو غصب عنك. في أب يتعامل مع ابنه عايزه يفضل يستمتع، عايز يفضل يستمتع بالسلطة الأبوية أمام هذا العيل، يسمع كلامه زي ما كان ينقاد لرغباتك يعني كما كان ويلغى هو يعيش في جلباب أبيه كما يقولون، وبينزعج من النمو، خايف الولد يكبر ويعمل راجل عليه ويعترض. لا دي اعتراض ظاهرة صحية، الاعتراض ظاهرة صحية مش مرضية، لأن دي معناها في نمو، نمو جسدي، نمو عقلي، نمو عاطفي، نمو وجداني، في كل ما اجتماعي في كل شيء بينمو. دعه ينمو، لماذا؟ لأن هذا حقه. ولو أب فضل يكبس كده على دماغ ابنه عشان ما يطولش مثلا، هل هيتوقف نموه؟ فليس فقط بدنه الذي ينمو، كل شيء في كيانه ينمو، دعه ينمو. للأسف احنا عندنا عدم إدراك لخصائص مثل هذه المراحل العمرية المهمة جدا، وده بينعكس على مواقف ناس تمارس نوع من الخطاب المتخلف. أحد الشيوخ الدعاء مؤلف كتاب عن المراهقة مسميه المراهقة أعراضها أسبابها علاجها. ما الرسالة التي تصل لمن يقرأ العنوان؟ المراهقة مرض، المراهقة مرض، المراهقة وصمة اجتماعية. يبقى مراهق يبقى كذا وكذا وكذا من الصفات غير اللائقة، الطيش واتباع الشهوات وكذا وكذا وكذا، يبقى نظر لها ان هي مرض وبيحاول يعالجه. للأسف الشديد نروح للجهة الأخرى، نشوف دكتورة أمريكية مؤلفة مجلد في المراهقة، ما عنوانه؟ دكتور سبوك. عنوان الكتاب إيه؟ ما أحلى أن تكون مراهقة. العنوان بس، واحد بينظر لأنه مرض، وواحد بينظر لفرصة رائعة جدا في الحياة وفترة ذهبية لا تقدر بثمن. فالشاهد عايز أقوله إن ما حدش ينزعج من إن الشباب يعبر عن نفسه، سيبوه يعبر عن نفسه لأنه حقه، مش منحة من أحد. زي ما أنت قبل كده في شبابك كنت تشعر ده من حقك أن تعبر، من حقك أن تغضب، من حقك أن تطالب، كذلك لا يجرم الشباب إذا صاح. وشباب بتاع 18 سنة ده و19 لما بيقول في الثانوي ويقول هو في ثورته الآن بيقول إيه في البيوت، طبعا هي بتبقى في البيوت في الغالب لأن بندرس لسه، لما يعني يقول شغلونا، هو مش قصده شغلونا يعني وظيفة، مش شرط، شغلونا يعني لا تهمشونا، احترمونا، استمعوا لنا، شغلونا شغلونا، لأن هو شيء فطري جدا وده الموافق للإسلام، أن المراهق عشان يشعر بحياته أنه يعني إيه يبقى منتج. من أركان الصحة النفسية أن يكون إنسان يعني إيه منتجا، يبقى له شغلانة. وده اللي الغرب للأسف الشديد سبقنا فيه من زمان وأخذها من الإسلام، لأن دي برضو نظرة الإسلام، المراهق إنسان مكلف، البالغ يعني هو المكلف، بالغ عاقل، كلمة مكلف تساوي لما تفككها بالغ عاقل. فده مش ما 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 إزاي طاقة زي دي في قمة الروعة، أعظم من الطاقة النووية داخل هؤلاء الشباب، كيف نهمشها؟ كيف يفضل ينكافئ على الكتب عشان يذاكر وياخد الشهادة وفي الآخر يتركن؟ ما لا أقول إن الشاب لا يتعلم، أنا ضد النظرية إن احنا نعمل إيه بالشهادات، ده كلام جاهل. التعليم في حد ذاته شيء مهم جدا، إن يثقل الشخصية ويعطي الإنسان خبرات حتى لو تعطل عن العمل بعد ذلك. يعني نظرية إن الناس تقول عشان فيه يعني بطالة يبقى مفيش داعي للتعليم، ده جاهل فاحش. التعليم في حد ذاته له آثار جيدة جدا على شخصية الإنسان وعلى فهمه ونضجه وإدراكه للحياة وتعامله معه. فيعني على هذا الأساس عملية إن لابد أن يعطى حقه في الحياة، وبعدين مش كل واحد له زمانه، كل جيل بياخد فرصته، زي ما الجيل الكبار أخذ فرصته أيام ما كان في مرحلة الشباب، هذا عصر الشباب، هذا هو. لأن الدولة لما يكون نسبة الشباب فيها كثيرة تساوي دولة شابة. حاليا الغرب بيشتكي من إيه؟ من ظاهرة الإيه؟ الشيخوخة، شيخوخة المجتمع، بمعنى التقدم العلمي والطبي وهذه الأسباب وهذه الأشياء جعلها الله أسبابا لطول عمر الإنسان. وطبعا العمر لا يتغير، لكن في أسباب، فمن أسباب التي سخرها الله لطول العمر كما في اليابان مثلا وفي الغرب نتيجة الرعاية الصحية والتقدم المادي في كل شيء أصبح إنسان بيعيش مدة أطول، واضح؟ وبالتالي نسبة الشيخوخة حتى على في المجتمع ترتفع، ودي بتعكس بتخلي المجتمع نفسه يشيخ. في مجتمعات بتشيخ، نسبة الخصوبة أو معدل الولادة قليل قوي، زي مثلا ألمانيا مثلا، وهذه البلاد ألمانيا ونسبة شيخوخة بتزيد، مجتمع بيشيخ، فبالك أمة مثل هذه الأمة الرائعة. أنا أيام الثورة كنت بقول يا ترى اليهود في فلسطين المحتلة لما بيشوفوا المناظر دي أكيد الرعب بيتملكهم، يعني منظر الشباب وهو في هذه الثورة وهذه الطاقة الجارفة كالسيل الهادر دي هي في حد ذاتها مخيفة، ولذلك اليهود فعلا في حالة رعب وهلع، وصرحوا بأنهم خسروا كنزا استراتيجيا وهو حسني مبارك، لأنه كان منحازا إليهم على طول الخط ضدنا. فعندنا كنوز عظيمة جدا. كون الشباب دلوقتي وبالذات المراهقين اللي هو بتوع الثانوي أو ما قبلها يعني بيقولوا شغلونا، هو ما يقصدش شغلونا مش شرط يكون التوظيف، ممكن يكون حقه التوظيف، مش عيب ان الشاب يدرس ويشتغل زي كل معظم الشباب في الغرب، مجتمع متقدم، لكن الشاب 18 سنة حتما لابد ان ينفصل عن بيت ابيه حتما عشان يحقق ذاته ويتحمل مسؤولية نفسه وينمو ويتحرر من الطفولة الاقتصادية. الطفولة الاقتصادية عندنا بتمتد يمكن ممكن ل 30 سنة او 35 لو واحد هيخلص البكالوريوس وبعدين يحضر الماجستير وبعدين يحضر الدكتوراه، ممكن توصل 35 40 سنة عنده طفولة اقتصادية الا اذا كان وارث بقى من ابائي واجدادي فبيبقاش في عنده مشكلة. فمن حق الشباب انه يعمل حتى لو كانت وظائف. وبعدين في دولة عاقلة تبقى عندها هذا الكنز الهائل، دولة شابة، مصر دولة شابة، لماذا نسبة الشباب ضخمة جدا فيها، نسبة الشباب بالذات لو نزلنا كمان شوية عن 18 وطلعنا فوق ال 30 او 35 دي كم هائل جدا من الشباب، فهو مجتمع شاب ليس مجتمعا يعني ايه يعاني الشيخوخة ككثير من المجتمعات الغربية، وبالتالي فرصته في احداث تحول جذري في مصير الأمة كلها فرصة عظيمة جدا. بس كنا ساعات بنقول طب مش عايزين ناس مسلمين متدينين، عايزين وطنية. طيب كان في عهد مبارك يقول واحد يقول خلاص بلاش الاسم متدين، طيب حتى عايزين وطني، عايزين واحد وطني يعني يحترم يحب البلد يخلص لها يضحي يحب شعبه ولا يكرهه ويبذل له يعمل لمصلحته وليس لمصلحة أعدائه. فالآن فرصتنا أعظم بكثير جدا أن تكون التغييرات أعظم مما كنا نتمناه من قبل ما دامت في حرية وما دام ما فيش قهر وتزوير كما كان يعني يحصل. فبنقول للشباب لا تستحي من أن تثور، أنا ضد التمرد، التمرد اللي هو نبضة كده وفورة وتعدي، لا عايزين ثورة يعني معناها بناء وإصلاح وإجبار من يعيش في الماضي على أن يعرف أين هو الآن. عصر ما بعد هذه الثورة مختلف تماما عما قبله في كل شيء. في ناس لسه رهبة الظلم الذي عشعشت والسرطان الذي تغلغل في جسد الأمة لمدة 30 سنة ما زالت موجودة، وفعلا شيء طبيعي أن تكون موجودة لأن دي فترة اتعجنت داخل عجينة الكثير من الناس من القهر ليل نهار وبصورة مستمرة، حتى خايفين يستمتعوا بالحرية، خايفين يصدقوا أن اليوم مختلف عن الأمس. زي ما قلنا قبل كده مش حي هليوبوليس هو مصر الجديدة، كل مصر دلوقتي جديدة، ودي مرحلة مفصلية جدا في تاريخ هذه الأمة. لا شك أن للسلفيين إن شاء الله دورا عظيما سوف يؤدوا له حتى على أعلى المستويات. قادة الجيش نفسهم بيقولوا لإخواننا الكبار المشايخ الكبار اللي بيحتكوا بيهم لأنه بيحتاجوا لهم كتير جدا دلوقتي، بيقولهم هم كانوا مخوفين منكم، هو دول السلفيين في أكثر من موقع في كثير جدا من المناسبات يقولوا كانوا مخوفين منكم، ما كنا نتصور أنكم أنتم السلفيون. وده طبعا كان بارزا جدا في أثناء الثورة، الدور العظيم الذي قام به الإخوة السلفيون كان ولله الحمد يعني دورا إيجابيا جدا ورائعا، حتى اضطر القوات المسلحة أن تنشر يعني تنشر شكرا في جريدة الأهرام في نصف صفحة شكر للدعوة السلفية، وحددت بعض المدن منها الإسكندرية وغيرها لما قدموه في تلك الظروف. فيعني كلنا عندنا شعور جديد ان احنا اصبح اكتشفنا يعني زي واحد كان بيتصور انه عبد عند هذا السيد في تلك المزرعة لهذا السيد، اكتشفنا مرة واحدة اتاري ان المزرعة دي بتاعته هو وان ده كان سرقها منه وهو ما كانش يعرف، كانش حاسس بكده. فدلوقتي وجد الشعور ده موجود في الناس كلها تقريبا، اللي هي كانوا بيدوخوا عشان يغرسوا الشعور بالانتماء. انتماء ازاي؟ انتماء ازاي وانت بتذله؟ عمر ما حد شعر ان هي بلده. كلنا كنا بنتعامل ان احنا طبقة العبيد وهم طبقة النبلاء، واضح؟ فما حدش كان شاعر اصلا ان هو له بلد، ما كانش غير في التفاهة بس بتاعت كرة القدم. يقولك الانتماء، الناس مش لاقي حاجة تفرحها اصلا، فقعدوا يتعلقوا بهذه التفاهات ويسموها البطولات. البطولة الحقيقية هي اللي حصل في هذه الثورة العظيمة، ولدينا فرصة ان يعني مارسوا حقوقكم على ان هذه بلدكم. وده شعور موجود في كل واحد، ما حدش بيجبر الشباب دلوقتي انه يجمع اموال ويروح يعمل الارصفة او يلون الحائط او يفعل كذا او يقف ينظم النور. بالامس شفت منظر غريب جدا هنا عندنا في امام بيتي، منظر عجيب جدا يعني حقيقة استوقفني. سيدة فوق 60، انا اعرفها لانه ام بعض الاخوة الشباب هنا في المنطقة، والدتهم انسانة محجبة محترمة جدا، كبيرة قوي في السن يعني. فانا فوجئت انها واقفة بتنظم المرور بالليل، كانت حوالي الساعة مثلا 10 بالليل او حاجة زي الست واقفة في التقاطع، واقفة تنظم المرور لان التقاطع فيه سيارات كثيرة. حاجة غريبة جدا يعني، الى هذا الحد في شعور جديد في الناس. تسمع الناس اللي بيخبط التاني لطريقة الاعتذار، اصبح الناس بيحبوا بعضها، بيحترموا بعضهم، في تواصل. وحتى دي يمكن حسنات حسن مبارك كما قالوا ايام الثورة، شكرا يا مبارك لقد جعلتنا يحب بعضنا بعض. الجار بعد ما كانش يعرف جاره اصلا مين ولا اسمه ايه، اصبح الناس لما جمعهم الخطر توحدوا وانصهروا في ايه، في بوتقة واحدة. فامام السلفيين بالذات الان مهام عظيمة جدا 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 ينبغي التركيز عليها. والماضي مش هنجيبه علشان نلعنه، لا، هنجيبه عشان نفهمه من جديد والاخطاء كانت ايه، ونبدأ نستفيد منها فيما يأتي. اما في جيوب صغيرة بتبقى فيها شيء من تصفية حسابات بين بعض الناس او اساءات شخصية، فمش عايزين شخصنة اطلاقا. هذه مرحلة ليس فيها شخصنة، كل واحد يجعل همه خدمة الاسلام. كيف؟ بحسن قراءة الايه، واجب الوقت. واجب الوقت الان ايه؟ ما الذي يجب ان نعطيه هذه يعني الاولوية؟ مثلا من ضمن القضايا الملحة جدا الان في هذا الوقت مسألة فقه المشاركة السياسية. فقه المشاركة السياسية، المشاركة السياسية بكل أبعادها، سواء مشاركة في يعني التعديلات الدستورية اللي هي يوم السبت إن شاء الله، أو المشاركة في مجالس الشعب أو في المجالس المحلية إلى آخره. محتاجين بقى في فجر جديد طلع ونبدأ نفكر. الموقف الماضي من الدعوة في الحقيقة يساء إليه كثيرا، يتعمد بعض الناس إساءة فهمه تعمدا، لأن موقف الدعوة فيما مضى المرحلة الأولى من مدة بعيدة التي كان فيها رفض كامل للعمل السياسي، إحنا كان أهم ما اعتمدنا عليه في حيثيات هذا الاتجاه هو كلام أحد أقطاب الإخوان الكبار، إلى ما يكون من أكبر أقطاب الإخوان المسلمين على الإطلاق، وهو الأستاذ محمد قطب حفظه الله تعالى وعافاه من كل سوء. الأستاذ محمد قطب في كتاب وخيرنا المعاصر تكلم بالتفصيل لماذا هو ضد المشاركة في النشاط البرلماني، اجتهاد. فيعني مش السلفيين بس اللي كانوا بيخلفوا، والخلاف ناشئ عن واقع أصلا هو ما فيش أمل في الإصلاح من ناحية البرلمانات والأشياء دي في عهد حسن مبارك. مش كده وبس، ده هو التزوير كان بيحصل أساسا عشان الإخوان، أساسا المقصود به الإخوان والخوف من الإخوان. في مرحلة ثانية يمكن في الانتخابات اللي هي قبل دي على طول، وتذكروا الكلام كلنا في مسجد أبي حنيفة تكلمنا إن الإخوان يدخلون دعهم يجربون، وإذا آتت بنتيجة أمامنا 5 سنوات ونشوف هيدخلوا المطبخ، ونشوف بعد 5 سنين هيعملوا إيه. واضح الوضع في عهد حسن مبارك، حتى اللي كان بيحاول فهو لا يجني في الغالب سوى السراب الذي ألف فيه بعض الباحثين سراب الديمقراطية في مصر، سراب، وأن العمل البرلماني لا يفيد يعني إطلاقا بل يلهي الدعوة. حتى أن الإخوان المسلمين في الانتخابات الأخيرة اللي هي أعلن عن نتائجها قبل أن تعقد بشهرين في الجرائد. قالوا هذه انتخابات الإخوان لن يأخذوا فيها أي مقعد، الوفد كذا مقعد، وهكذا اتقسمت قبل الانتخابات. يبقى إيه الفايدة بقى؟ ومع ذلك حصل الإخوان قرروا أن يخوضوا، ثم بعد ذلك ندموا على خوض هذه الانتخابات بسبب ما يعرفه يعني الجميع. فهي مسألة بتبقى نوع من الاجتهادات. احنا ذكرنا اكثر من مرة ان هذه مسألة خلافية فيها راجح ومرجوح، حتى من علمائنا السلفيين من يخالفون، مش جديد ابدا. عندنا تجربة السلفيين في الكويت وايضا في البحرين، بالذات الكويت لهم تجربة معروفة في ذلك. فالسلفيون في الكويت، والشيخ عبد الرحمن الخالق له كتب من بعيد جدا، من 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 اكثر من 30 سنة تتكلم على المشاركة في العمل السياسي وحكم دخول البرلمانات. فضيلة العلامة الدكتور عمر الأشقر له ايضا رسالة في حكم الدخول في المجالس البرلمانية وحكم التولي الوزارات في الحكومات الحالية. فعلماؤنا لهم دراسات كثيرة في هذا الامر، وقسم كبير منهم كان يجيز كالشيخ بن باز باعتبار موضوع المصالح والمفاسد. فلا جديد عندنا ان في يعني اراء مختلفه، لكن هي الجديد هو ان في واقع جديد قد يفرض علينا المشاركه. مشكله السياسه ان اللي يدخل داخل ساحه سياسيه بيدفع ثمن، لابد يدفع ثمن، يذبح على اعتابها بعض المفاهيم والثوابت. دي المشكله الحقيقيه. فكيف لا نتنازل عن الثوابت وفي نفس الوقت نشارك من أجل مصلحة الإسلام فقط لا غير؟ مثلا هذه التعديلات اللي هي مفروض حيتم الاستفتاء عليها يوم السبت إن شاء الله تعالى، هذه التعديلات هي لا توافق يعني عقائدنا وثوابتنا بصورة كاملة، ولكنها في الجملة وبالذات في هذه المرحلة الانتقالية يعني إيه تعطينا ضمانات لتقليل الظلم وضمان الحريات وعدم التزوير وأشياء كثيرة. هي صحيح ليست لا توافي سقف المطالب، يعني المسلم أي مسلم هتسأله بالنسبة للمادة الثانية ما سقف مطلبه؟ مطلبه أن يكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع، هي عقيدتنا، يعني الحكم إلا لله، ألا له الخلق والأمر. لكن من ناحية الواقع الآن عايزين نقرأ الواقع كويس، نقرأه كويس، يعني لكل وقت واجب مناسب لهذا الوقت، وفي هذا الوقت لا يناسب كذا، في أشياء غير مناسبة، هي حق لكنها غير مناسبة أن تثار الآن. سأضرب مثلا سريعا وعابرا عشان نقرأ الوقت اللي احنا فيه والظرف اللي فيه إيه التصرف المناسب. في بعض المراحل بالذات المراحل الأولى من الثورة، الشباب والشعب المصري كله لم يكن عنده استعداد لأن يستمع إلى تنظير فكري، مش مستعد يسمع، المستعد بس يستقبل الموجة، مستعد يستقبل فقط من يحترم مشاعره ويشاركه انفعاله وثورته، يعني بمعنى أن العاطفة غالبة ولا يقبل من أي أحد إلا أن يغلب العاطفة، وده رد فعل طبيعي. فاللي يخاطب في هذه الحالة يخاطب العاطفة. موضوع التنظير الفكري والأحكام الشرعية وكذا وكذا ومطالب دي لسه تيجي مرحلة أخرى. مثلا أحد شيوخنا الأفاضل الذي نحسبهم من أفضل الدعاة في الإسكندرية خطب في أحد المساجد من فترة قريبة، وكان طالع بيخطب في إيه؟ في قضية الشهيد، بيعلق على قضية شهداء الثورة مثلا، وإن لا يقال فلان شهيد، والناحية الفقهية في هذا الإنس ما ينفعش واحد باسمه تقول فلان شهيد إلا بالإيه؟ بنص من الوحي، لكن تقول نسأل الله أن يجعله من الشهداء. فهو الشيخ مش مخطئ، كلام حق 100%، لكن ليس هذا وقته. الموجة مش الناس مش عايز تستقبل الموجة دي أبدا، إن أي حد ينتقد أو يجرح أو يخدش غير مستعدين. مصداقة الأثر المعروف، ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. الجهاز بتاع الاستقبال مش عايز يقبل الموجة دي خالص دلوقتي. فبالتالي أعتقد إن هذا لم يكن مناسبا من ناحية إيه؟ الناس انقسمت بعد الصلاة، وإزاي تقولوا كده أنتوا بتحبطونا، إحنا يعني ما فيش أمل في حاجة، إحنا كل حاجة كده إلى آخره. لأن هي الحاكم هو العاطفة ليس العقل، ليس التنظير الفكري أو الشرعي خالص. مش معناه أنك تتنازل عن حق، لكن راعي حالة اللي قدامك. الناس في حالة ثورة وغليان مش مستحملة يعني إيه حد لا يشاركها يعني هذه الغومة، أو يطلع يتكلم بأسلوب خطبة جمعة أو درس. لا، الناس عايزة إنك توافقها في مشاعرها وتقدر هذه المشاعر وتشاركهم في هذه يعني المشاعر. إخوة مثلا أول امبارح في ميدان التحرير عملوا مظاهرة نطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية، وأنا رايح مسجد أبو حنيفة لقيت سيارة متعلق عليها إعلان إسلامية إسلامية لا مدنية ولا علمانية. هذا حق، ولكن ليس وقته الآن. الآن إحنا في مرحلة، عارفين جماعة الأطباء الطفل اللي بيتولد مبتسر اللي هو بريماتيور هو الطفل اللي بيتولد قبل ما يكمل 9 شهور، ماشي؟ فهذا الجنين حديث الولادة بيعملوا معاه إيه؟ بيتحط في الإيه؟ في الحضانة. ما الهدف؟ المحافظة على حياته. فالثورة دي جنين لسه مولود، ما تقعدش تتكلم بقى على مقتضيات الحياة اللي محتاجينها للجنين المكتمل النمو اللي طالع بقى نامي جاهز ويستطيع أن يواجه الحياة. لا، دي حالة طرأة وهو معرض للخطر، وبالتالي تعامل معاه تعامل الجنين اللي إيه دخلوه اللي هو المبتسر الخديج اللي هو بريماتيور يعني، ودخله جوه الحضانة عشان تنقذ حياته، عم تعدي على خير يبقى حيا بس. وده الوضع اللي احنا فيه دلوقتي. في أشياء كتيرة جدا كما قلت من قبل، لو وجدت حرية بدون تزوير هي مسألة وقت، مسألة وقت. مثلا الإخوة اللي أثاروا أو بيثيروا قضية الأسيرات كاميليا شحاتة وسائر الأخوات، أنا رأيي أن الحل أنهم يلتحموا بالمحامين، الإخوة لجنة المحامين، إخوة أفاضل كالأستاذ نزار غراب، إنسان فاضل جدا ومؤتمن هو والمجموعة اللي معه على هذه القضية، وهم أصلا اللي أثروها متحمسين لها جدا. في الوضع الحالي محدش يتحرك إلا بإرشاد هذه المجموعة المؤتمنة على هذه القضية حتى لا يحصل تعارض في المصالح. وبعدين القضية كاميليا شحاتة والأخوات فرج الله أسرهن، دي مش لو عرضت على أي قضاء حتى لو وضعي نزيه في أي مكان في العالم النتيجة محسومة قطعا. ده إجرام، دي مش دولة جوه الدولة، دي دولة فوق الدولة. هو اللي أسقط مبارك أنتوا عارفينه كويس، مش اللي أسقط مبارك الثورة، سقط مبارك يوم ضاعت هيبة الدولة تماما، يوم هذا الشخص المعروف يعني وضع الدولة تحت حذائه وداس على جبينها وعلى خدها بمنتهى الإذلال كما هو معروف في الأحداث قبل حدث الكنيسة. أنتم يعني مفروض تتذكروا، ما تنسوش الأشياء دي. فهي دي اللي ساعتها سقطت الدولة، لم تعد هناك دولة تصدر أحكام قضائية يطأوها بقدمه ويسخر منها. ومش عايزين نرجع دلوقتي لأن مش مناسب برضه نرجع الشريط لورا كتير، خليه لحد كده. فيعني الموضوع إن هي مسألة وقت. حتى قضية كاميليا شحاتة والأسيرات المختطفات دي يعني هي مسألة وقت بس، فلازم الناس تتريث. مش كل قضايا يناسب عشان ما نعملش خدمة للأعداء المتربصين، لأن في ناس خايفة جدا من الدولة تبقى حرة. أرامل حسني مبارك ويتامى حسني مبارك الآن بأي طريقة يريدون إجهاض هذه الثورة وقضاء عليه يعني فتصورات عشوائية وعاطفية ما تنفعش. ما ينفعش انك انت تقول ان دخلنا ولقينا في الكنيسة قائمة بأسامي مسلمين ومسلمات ومش عارف اشياء يعني ايه تستعمل في السحر، وبناء عليه نهدم الكنيسة ونضع نفسنا في وضع محرج جدا، لان الغالب في مثل هذه الحالة. وبعدين الاخوة اللي هناك وقفوا على اطلال الكنيسة ورأسهم وألف سيف، لابد ان يبنى مكانها مسجد. فتصعيد هو اصلا ليس من حقهم انهم يهدوها من البداية، علشان مجرد ان لقوا دي ما تستوجبش مثل هذا التصرف، بالعكس دي تعقد الامور وبتعطيهم مواد لاستثمارها وتصعيد الامور، لانهما في ناس مصلحتها ان مصر ما توقفش على رجليها. كانت لجنة المستشار البشري، وطبعا تعرفون البشري حفيد شيخ الازهر الشيخ سليم البشري رحمه الله، فبرضه يعني شخصية يعني ان شاء الله جيدة يعني. كان عنده وعي جامد جدا لما قال لا، الاول ينتخب برلمان قبل ما ايه ما يتعين رئيس جمهوريه او ينتخب رئيس جمهوريه. لماذا؟ لان لو جابوا رئيس جمهوريه في الاول معنى ذلك أنه هيتلاعب من جديد وقدامه آليات يقدر يتلاعب في إيه؟ في موضوع الانتخابات ويزور أو, أو, أو أي نوع من أنواع الانحراف في التعامل مع هذه الأشياء. لكن لو جبر لمن منتخب فعلا من الشعب بصدق هيكونوا لجنة 100 شخص، هذه اللجنة ستعيد كتابة الدستور. لو أن المسلمين أو الإسلاميين استطاعوا أن يدخلوا بثقل في هذه المرحلة الطارئة داخل مجلس الشعب بثقل، بالتالي هيكون لهم أيضا ثقل في لجنة 100، وبالتالي يمكن أن يمنعوا إعادة كتابة الدستور بالثقل. ما هو أنت متواجد جوه تقدر تغير، من بره لن يكفي التظاهر، لن يكفي اللافتات، لن يكفي أن نكتب اللافتات ونقول لا مساس بالمادة الثانية نفديها بروحنا ودمنا، لا مش هينفع. لابد من وجود ناس داخل المجلس، دي واقع. ومش معنى ذلك أننا نتراجع عن عقيدتنا، احنا بأعلى صوت نقول ان الحكم الا لله، وان المجلس في جزء التشريع منه في تشريع اداري لا حرج فيه اطلاقا، في تشريع منافي ومصادم لشرع الله، هذا هو الذي ينبغي ان يغير. مش كل مجلس الشعب باطل، مش كل افعاله مخالفه للعقيده وللشريعه، جزء من افعاله هي الخطا. لكن في الناحيه اخرى في مكاسب كبيره جدا، مثل ان اللي في مجلس الشعب احسن من اللي في الوزاره أو في النقابة، لأن في مجلس الشعب له حصانة يستطيع أن يتكلم بما شاء بدون أي خوف ولا أي محاسبة، واضح؟ وبالتالي يستطيع المسلمون إذا دخلوا أن يكفوا الأمة. أصلا هي مشكلة كلها دلوقتي عايزين يتآمروا على المادة الثانية، الليبراليين والعلمانيين أعداء الإسلام وإلى آخرهم كما تعرفونه. دي حلاوة الروح، بيحاول ينتقم، عارف أن المستقبل مش في صالحه. لو أن الأمر فيه حرية وفيه عدم تزوير هي مسألة وقت، تقريبا معظم مطالب الإسلاميين سوف تحقق إن شاء الله تعالى، لكن وإحنا بنتحداهم بصناديق الاختراع في هذه الحالة. لكن طبعا هيستتبع ذلك أن يعبأ الناس جميعا للمشاركة ما دام ما فيش تزوير. ليه؟ لأن المشاركة هنا هتغير، هتعمل تغيير جذري في حياتنا نحن، لأن هذه القوانين رغم أنه فينا سوف تطبق علينا. إذا أزيلت المادة الثانية سوف يترتب عليها خطر شديد جدا على إسلامية مصر في تأمر من كل ناحية. ففي هذه الحالة احنا بنواجه حالة خطر، فلا بد من الالتحام ولا بد من التفاعل الإيجابي كي نحبط كيد هؤلاء الأعداء. يعني على الأقل نطلع من غير خسائر، انما لما تتشال المادة الثانية من الإسلام دين الدولة الرسمي ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، دي رغم انها قاصرة عن طموحاتنا ومطالبنا لكنها في الوقت الحاضر عايزين بس نحافظ عليها. فإذا قضية المشاركة في العمل السياسي قضية في غاية الأهمية، وهي تعطى الآن أهم الأولويات تماما كقضية الأمن الداخلي. يعني أنا أنصح الإخوة في أي مكان إذا الجيش طلب أنه يدعم الشرطة الإخوة يتطوعوا ويروحوا يقوموا بواجب، لأن الإخوة مؤتمنون ولا الحمد لله الناس بتثق فيهم. كان أثناء الأحداث لما كان يحاول حد يسرق خزنة أو يعمل جريمة، مجرد ما يتواجد أخ ملتحي كان يهرب ويقولوا لا يا شيخ خلاص مش هعمل هذا الشيء. وتعرفون كان بعض الناس سرقوا خزائن مليئة بالمبالغ الطائلة من الأموال، وبعض الشيوخ الأفاضل الشيخ ياسر البرهامي يعني ذهبوا الحرمية سلموها للشيخ ياسر، ومتصور الكلام ده كله فيها أموال ضخمة جدا، خزائن ضخمة وسلمت للجيش. بعض الإخوة السلفيين الموسرين كان يشتري السلاح وهو يباع على الأرصفة، وبعد ما يشتريه يروح يسلمه للجيش. هذه من مآثر الإخوة السلفيين. الإخوة السلفيين مش ناس بتوع يعني شغل إعلامي وإن هم يتمنظروا ويقولوا للناس عملنا وسوينا. لماذا؟ سبب بسيط جدا، إن هم بالنسبة لهم هذه الأشياء هي واجب ديني، عقيدة وتدين وعبادة زي الصلاة والصيام والحج والزكاة إلى آخره، ليست إن إحنا عشان الناس تقول علينا، لكن هي تعبد، واضح. ولذلك انطلقت ألسنة القساوسة ورجال الكنيسة بمدح السلفيين والثناء عليهم، بل اللجوء إليهم عند إحساسهم بالخطر، وكانوا يمارسون دور حمايتهم برضو بصورة طبيعية لدرجة القساوسة يعني حتى القساوسة، وأنا أعرف يعني الأماكن اللي حدث فيها كذا، بيقولوا الإخوة دول كانوا مخوفين منكم، هم دول السلفيين، واضح. فإذا يعني الذي يستطيع أن يتعاون مع الشرطة أو الجيش ليساهم بعبادة حماية الأمن بالنسبة لبلادنا ولأعراضنا وأموالنا، فهذا واجب مش محتاجة يستحد يستأذن، يجب المبادرة إلى المساعدة بكل ما نستطيع ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى وليس لهذا الغرض أو لذاك الغرض. نظرا لأن قضية المشاركة السياسية تعتبر فعلا تحولا جذريا في نشاط الدعوة جذري. قبل كده كنا بنختلف والاختلاف كان كبير جدا بين الشيوخ الأفاضل والعلماء السلفيين عموما في العالم كله بناء على أن ما فيش جدوى موضوع التزوير السلبيات الموجودة في هذه المجالس. الآن قطعا المعادلات ستختلف في أمور مستجدة غيرت المعطيات في المعادلة. لا يزال في سلبيات لكن فعلا في أمل في تحصيل إيجابيات لم تكن من الممكن إطلاقا في ظل هذا العهد أن أو ذلك العهد أن يعني تحصل. فلأجل ذلك الإخوة الأفاضل في الدعوة السلفية في إدارة الدعوة سيعقدون إن شاء الله تعالى بعد يومين مناظرة داخلية كل الإخوة الذين عندهم من العلم والخبرة والفكر ما يستطيعون به أن يساهموا في التناقش في مناظرة داخلية بينهم بعد غد إن شاء الله تعالى. من أجل هنعمل حاجة بنستعملها في الطب النفسي اسمها السايكودراما أو الرول بلاينج. السايكودراما دي بنقسم الناس فريقين أو شخصين، واحد هيمثل دور حتى لو مش مقتنع لكن يمثل دور إيه اللي بيؤيد العمل السياسي والمشاركة ويذكر أدلته، واحد تاني يمثل دور المعترض على الدخول في العمل السياسي ويذكر أدلته ويتناظران ويشارك جميع الحاضرين في مناقشة الإيه ليه عشان ما يحصلش النقلة دي إلا بناء على دراسة وعلى أدلة وعلى بصيرة كما هي خصيصة منهجنا. فده أول شيء هيحدث إن شاء الله تعالى خلال يومين، ثم بعد ذلك سيصدر تعميم بالنسبة لإخوة السلفيين عن موقف الدعوة في قضية المشاركة السياسية. هذه يعني فيما من ضمن يعني الإيجابيات الحمد لله يعني الجيدة. من ضمن الأولويات زي ما قلنا معلنت محافظة على الأمن بقدر المستطاع والإخوة يساهموا ويبذلوا كل ما يستطيعون لخدمة المجتمع كله. بجانب ذلك هناك يعني قضية مشكلة نحن نحتاجها جدا وهي قضية ترتيب البيت السلفي من الداخل. الماضي السنوات الماضية دي كلها كثير منكم لا يعرف حقيقة الظروف التي كنا نمر بها، وبرضو مش وقت نرجع الشريط كثير دلوقتي، لكن في الحقيقة كل من المشايخ الأفاضل حاول قدر جهدي أن يسد ثغرة، وكان كنا مجبرين إجبارا على أن يعمل كل في جزيرة بمفرده. أنا نفسي في دروسي ما كنتش أقدر، مرة حولت الدرس من العصر إلى المغرب في أبي حنيفة فحصل اضطراب شديد جدا ومشاكل كبيرة قوي بسبب مجرد أن بحاول درس في مسجد أبي حنيفة من اللي هو في حارة طولها 3 متر ما بين من العصر إلى المغرب. لماذا؟ خطة معينة الله أعلم هذا في إيه، يمكن عشان يتحكم في جداول الدروس بحيث يحصل نوع من التضارب أو ما أدري إيه السبب يعني. فمن ثم وما وليس من حق أن أتكلم في أي مسجد غير الفتح مرة واحدة وأبي حنيفة في الدرس الموجود اللي كان موجود فقط، لا أستطيع أن أذهب في أي مسجد خارج في اسكندرية ولا خارج الإسكندرية. واضح؟ احيانا كان بيحصل بعض الاخوه بيجيب وسايط بقى بيتباحث معاهم بحيث ان يسيبونا نروح ندوه هنا او هناك كل فتره كانت بتحصل، ولكن عمليه الكلمه اللي قالها احد شيوخنا الافاضل الشيخ احمد فريد ان الان انقطعت صلتنا بالامن، استاضها بعض المغرضين وقعد يقول ايه بقى صلتكم بالامن دي، صلتنا بالامن مكره ونخاك لا بطل، مكره والا ما كانت تقوم دعوه. انا لما كنت اسافر زمان في خارج مصر أوروبا وأمريكا وبعض البلاد الأخرى أنا كنت بسافر عادي طبيعي من غير أي حاجة في المطار، لكن بعد ذلك منعت من السفر وكان تحصل معايا مغامرات طويلة في محاولة أن أنا أخرج إزاي بسرعة وأما أجي ما أقفش عند السير وأجيب شنطة صغيرة عشان أقدر أهرب بسرعة برا قبل ما ينادوني قبل ما الكمبيوتر يجيب اسمي إلى آخره. أشياء كتير جدا كنا زي الحرامية، حتى ساعات بتوع الجمارك حفظوني في القاهرة في مطار القاهرة وكانوا يقولوا لي يهربوني، يتصلوا بيهم يقول لهم هو امسكوه بسرعه يقول لهم لا ده سافر، انا سامع الضابط على الجمرك بيقول للتاني لا ده تركه بالطياره خلاص، ويهربوني عشان عارفين ان هو ظلم فاحش يعني ملوش اي معنى. واضح؟ لدرجه مره من المرات نزلوني من الطياره ودي شيء ما حصلش، ان بعد ما واحد يركب الطياره وعلى وشك انها تتحرك نادوا اسمي في الميكروفون بتاع الطائرة و... و... وأنا طبعا كنت في منتهى الخجل لأن معظم الركاب كانوا أجانب. وأيامية كانت حكاية تفجير الطائرات والخطف والحاجات دي. ف... لما نادوا اسمي في الطيارة يعني حقيقة خجلت جدا لأن شعرت كل الناس تتنفس صعدة الخواجات اللي قاعدين يعني إيه الحمد لله لحقوا الهرابي ده قبل ما يخطف الطائرة. يعني ده اللي حركت جدا كان وضع في منتهى الإحراج إن لحقونا وأنقذونا من هذا الإرهابي اللي كان ممكن يخطف بنا الطيارة أو يفجرها أو إلى آخره. فيا جماعة في حاجات لا تعرفونها فاعذروا الإخوة الأفاضل في اجتهادات كثيرة جدا حصلت ما نظن بأحد الشيوخ على الإطلاق إلا كل الخير بفضل الله. في سلبيات بترجع أحيانا لبعض السمات الشخصية في الإنسان ساعات يعني أسبابها كثيرة وقد تم حصر جميع أسباب المشاكل داخل الدعوة سواء في اسكندرية أو خارجها والله الحمد إن شاء الله سوف تعالج بإذن الله تعالى يعني تباعا وبأقصى وقت ممكن. من ضمنها بعض المشاكل في بعض المحافظات هتتعمل إن شاء الله تعالى لجنة للإصلاح بين الإخوة في بعض البلاد المحافظات بحيث أن ينزل إخوة يسمعوا من هذا ويسمعوا من ذاك ويحكموا بالعدل بعد إقرار الطرفين مسبقا بالحكم إن هم وفقين الحكم قبل ما يتقال ويتسمع من ده ويتسمع من ده وكله يلتزم بما تنتهي إليه هذه اللجنة المحايدة والمنصفة في حسم هذه النزاعات الفردية الموجودة. أنا عن نفسي اللي يدعوني من أي محافظة عشان أروح رغم عندي وقت لهذا لكن بقول لهم لو أنتوا طرفين وسين هيدعوني لازم اللي يقدمني في الندوة صاد اللي هو المخالف المختلف معاه لو موافقوش على الاجتماع أنا ما أحضر لأنني لست معه أو ضد أحد. فبعض الإخوة الأفاضل يعني شاريني شوية فوافقوا وكانت فتحت خير والله الحمد قدمني المجموعة الأخرى ولأول مرة يجلسوا مع بعض ويتفاهموا بدأت الأمور تنصلح. وفي بعض الناس أصرت وقالت الرزق على الله يعني فالآن والله الحمد سوف يتم إحداث تغيير جذري في الدعوة إن حيختار مقر معلن إن شاء الله تعالى الدعوة السلفية بيبحث عنه الآن زي شقة أو مكتب في يحاول أن يكون قريب يعني من الوسط البلد أو سيدي جابر أو كذا يبقى ده مقر دعوة سلفية معلن وبالتالي يبقى فيه مكتب للشكاوى والاقتراحات وفيه إيميل وكل حاجة بحيث اللي عنده أي اقتراح أو مشكلة أو حتى استفسارات ممكن يعني إيه يذهب مباشرة هناك. الناس المسؤولة عندها تكون موجودة زي أي مكتب فيه موظفين وفيه وقت يمكن الوصول للشيوخ أو للمسؤولين هم حيديروا يعني أمور يعني الدعوة. فقضية برضو يعني ترتيب البيت من الداخل دي قضية مهمة جدا وتحويل شكل الدعوة بحيث يبقى في صورة يعني لها شرعية ما تبقاش بقى حد يقول تنظيم ومش عارف ايه والكلام ده لا دي دعوة كأي نشاط جمعيات مثلا موجودة عادي بحيث تبقى رسمية ومعلنة بصورة واضحة وبالتالي هذا يعطيها صلاحيات في ممارسات الأنشطة. لكن حتى عند الدخول في المجال السياسي فالخط السياسي مختلف تماما خط الدعوة. الإخوة بيقولوا مع العلم إلى غيره وليس من العلم إلى غيره. الدعوة لها خصيصة البصيرة أدعو إلى الله على بصيرة وده اللي أنجزت فيه حتى في عهد الظلام والله الحمد. لكن الوضع الحالي أنه سوف ننتقل إلى غير الوظائف العلمية والدعوية إلى وظائف عملية وسياسية وغيرها مهمة جدا فنحن لن نودع العلم لكننا ننتقل معه إلى غيره. الدعوة بالنسبة لنا هي النهر الكبير الرئيسي. النشاط السياسي هو فرع قناة مجرد ترعة متفرعة من هذا النهر سوف يكون مسؤولا عن هذا الملف السياسي بكل أبعاده بمشاكله ومسؤولياته شخص واحد إن شاء الله يكون كفء لذلك هو الذي يتولاه. أما الدعوة تمشي في نفس طريقها في غاية الوضوح وتستثمر المناخ الصحي الجديد في أن تزدهر أكثر وأكثر في الانتشار وتوضيح المفاهيم والدفاع عن ثوابت يعني الإسلام ونستفيد من هذا الوضع الذي أهدته إلينا ثورة المصريين جميعا. لكن مش هنتجه للسياسة الدعوة تتحول لسياسة ده يعني إيه زي جناح أو رافد من الروافد ولكن الدعوة تبقى في وضعها طبعا بسمتي السلمية والعلانية. أيضا من أولويات هذه المرحلة التوحيد الخطاب الدعوي إسلاميا على العموم وسلفيا على الخصوص، يعني بمعنى أن جميع المسلمين كل الكيانات الإسلامية في مصر يجب أن ترفع شعار عند الشدائد تذهب الأحقاد. هنجنب الخلافات بقى شوية، ولا مانع احنا نتكلم في نطاق الدعوة على الخلافات بطريقة علمية مؤدبة، لكن بنقول ان هتيجي بظروف محتاجة للحشد لكل من يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. هذا حقنا، ما حدش بيمن علينا، ده حق حقنا باعتبارنا مصريين، ولنا حق المواطنة. مش انتوا بتقولوا الديمقراطية والحرية وكذا؟ طيب احنا هنروح نقول رأينا. لماذا تستكثرون علينا؟ الناس بتبدأ تحاول تجري في الطيار وتلفت انتباه لحاجة بعيدة عن ده حقنا. يقولوا ايه؟ هما مالهم السلفيين؟ ما كانت السياسة حرام ورجسا من عمل الشيطان. ليه السلفيين ما كانوش بيحاربوا والجماعة الفلانية هي اللي كانت بتحارب؟ هفترض جدلا واحد ظالم ضرب هذا وظلمه وقهره وأسال دمه مثلا يعني، وساب التاني لم يؤذه، هل ينبغي أن يلام الإنسان على العافية ولا أنت بتدعو الله بالعافية؟ واحد كان متكتف، اتنين متكتفين، فالأولاني لما اتكتف فك القيد راح للتاني فكله قيده، تقول له أنت ما يعني تعاتبه على أنه لم يفك قيد الأول. فالشاهد يعني أن في مهترات كثيرة في أجنحة أو أرامل النظام وأيتامه لسه ما زالوا في الإعلام بنفس الأسلوب الجاهل اللي بيفكرنا بعمر سليمان وهو بيجدي تصريحاته ومش حاسس بإيه اللي في الشارع إطلاقا. ده ماشي في سكة تانية خالص، معزول تماما، مش شاعر وقاعد يتشرط ويقول في ناس وافقت وناس هتوافق. نفس العقلية حتى في الحوار، بيقولوا بيسألوه على الحوار، إيه أخبار الحوار اللي بيجرى معاك؟ قال في ناس وافقت على الحوار وناس هتوافق. نفس الطريقة العسكرية في التفكير، هيوافقوا يعني ايه رغم انه فهم؟ نفس المنطق. فهو كان ماشي في الموجة ناحية بعيدة خالص عن الموجة اللي ممكن الشعب ده يستقبلها في ميدان التحرير. فلهذا الانفصال في ناس لسه عايشة في الجو ده، في ناس صعبان عليها تعترف بواقع السلفيين، مش مصدقين. الدينايل حيلة نفسية من الحيل المعروفة الدفاعية، دينايل اللي هو الإنكار، لا ما لا لا السلفيين مش موجود، السلفيين دول كذا، هو راسب لهم صورة، وإياك أن تخرج عن هذه الصورة النمطية. أنا راسب لك صورة لازم تكون موافقة للصورة اللي أنا راسمها لك، إنما تحاول تخليني أعي وأتبصر بأنك على خلاف من هذا لن أعترف بك. هو سيجبر على الاعتراف بهذا الواقع ما دام الإخوة منضبطين بما يسمى قواعد اللعبة، ما دام في انضباط. هي مساله وقت، لو في حريه ومفيش تزوير كل الانجازات اللي احنا عايزينها ستتحقق بما فيها قضيه كاميليا والاخوات الاسيرات. لماذا مفيش قضاء محترم في اي مكان في العالم حتى لو قضاء وضعي ويمكن ان يجيز لفئه من داخل الشعب اقليه تعيش بعقليه القرون الوسطى المظلمه وتمارس هذا العدوان الخطير جدا على حريات الناس؟ مفيش اي بلد في العالم لو عرض القضيه في اي مكان في العالم حتى لو بتوع حقوق الانسان او غيرهم مش عايزه نقاش. كيف مفيش دوله يعني؟ يبقى من فئه من يعني لو احنا افترضنا السلفيين الناس اللي بتخالفهم او بتخرج عن طوعهم او كذا وكذا مسكوهم، ها بالذات لو من الاخباط مثلا، ومسكناهم قبضنا عليهم وحبسناهم وخبيناهم في حته ونمارس عليهم التعذيب ونروح نعمل لهم غسيل مخ الى كل هذه الاشياء مع ان احنا اغلبيه المسلمين، هل كان هذا يقبل؟ فلازم الحقوق تكون متساوية. وعشان كده حتى القضاء الوضعي الإجابة محسومة سلفا. الشخص ده هو أول من أسقط مبارك في الحقيقة، مش الثورة بس، هو انتهت الدولة بهذه الأحداث ما قبل حادثة الكنيسة، من ساعة المشاكل بتاعت الأحكام الطلاق داخل عند النصارى إلى آخره. فهذا الكيان هو أول من أسقط مبارك لأن لم تعد هناك دولة، لأن الدولة مرغت كرامتها في التراب. ولو فاكرين المؤتمر اللي كان في سيدي بشر في زواج بنت الشيخ محمود عبد الحميد، اتكلمنا الكلام ده إنه هو أسقط تماما هيبة الدولة، ما فيش دولة في مصر، في مجموعة طائفية بتتحكم في الدولة كلها وتمرغ كرامتها في التراب وفي الطين وفي الوحل. واضح؟ فأي دولة محترمة لها قضاء لا يمكنها تجيز إن واحد شغل عصابات يخطف ناس ويحبسها ويعذبهم، والمحاور الإعلامي يقول له أين كاميليا ووفاء وكذا وكذا، فيقول له أنت مالك على الهوى، أنت مالك، يقول له طب بس الناس عايزة تعرف، من حق الرأي العام يعرف، قاله هو ما مالهم. دي عقلية القرون الوسطى، ولذلك أول من يتمرد على هذا العقلية هم النصارى أنفسهم مش المسلمين بس. فدي قضية هي مسألة وقت هتحسم إن شاء الله. فعملية التصرفات العشوائية إن الناس بعضها ما بيعرفش يقرأ واجب الوقت، لازم نقرأ واجب الوقت كويس عشان ما نعملش حاجة مش في صالحنا. واضح؟ كنت عايز أتكلم على قضية إن إحنا ساعات عندنا بيبقى فيه نوع من السهولة في ابتلاع الطعم، سهولة ابتلاع الطعم، وأحسن فرصة لهذه الفئة التي تعرفونها هو أن يعملنا طعم ويوقعونا في شركه. في حاليا بيحصل ابتزاز سياسي، البلد في حالة ضعف، الجيش مرتبك طبعا بسبب المهام الكتيرة اللي هي أصلا مش مهامه، الشرطة غائبة نتيجة الخيانة العظمى اللي حصلت، الأمن غير مستقر، حوادث كتير بتحصل، دراسات الجامعة معطلة، يعني مشاكل كتير جدا. فالورقة الأخيرة لهذه المجموعة أو لهذه الناس موضوع ما يسمى بفند الطائفة، هذه الورقة الأخيرة بحيث يحصل عدم استقرار. الابتزاز اللي بيحصل في ماسبيرو الآن، ما هو ده مش ماشي بطريقة عشوائية، دي ناس مدفوعة دفعا لأن تحاول تشوش، لأن فرصتها تشوش ليه؟ عشان يمنع التصويت على التعديلات الدستورية. واضح؟ لأنها هم كانوا يتمنوا إن التعديلات تتضمن إيه؟ إلغاء المادة الثانية. فالمعركة البرلمانية القادمة هيحصل فيها لجنة المئة هتعيد كتاب الدستور من أوله، لو لم يكن للمسلمين ثقل داخل المجلس معنى ذلك ممكن تلغى هذه المادة أو تعدل بطريقة خبيثة وماكرة زي إضافة إيه وأن تتوافق مع حقوق الإنسان، وندخل بقى في مأساة تانية، مشكلة تانية، العولمة بقى والضغط الثقافي على الأمم في عقائدها وخياراتها. ومش كده وبس، لو المسلمون دخلوا بثقل ممكن يمنعوا أساسا عملية إعادة كتابة الدستور، ممكن يمنعوها لو هم ثقل، مش ده أنت برلمان حر ودي رأي الجماهير، أنت إيه اللي مزعلك؟ مش بالحق. فهم خايفين من هذه الإيه المشروعية، لما لو حصلت كل واحد هيعرف حجمه وسيجبر على احترام حجمه. واضح؟ فلذلك ينبغي أن ما حدش يستبد بتصرفات الآن فيها ابتلاع للطعم الذي يشتت الآن عمليات يعني الإصلاح التي ينبغي أن تحصل. نفس الشيء العلاقة مع الجماعات الإسلامية الأخرى، يعني ما أعتقد أنه مناسب إطلاقا الدخول فيه يعني مهاترات وعدوان من أي طرف على طرف، لأننا كما قلنا عند الشدائد تذهب الأحقاد، هناك قواسم مشتركة بين جميع من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، يجب الاجتماع حولها الآن في هذه المرحلة، حتى مع الأشاعرة، حتى مع الصوفية، مع الأزهر، إخوان سلفيين، لابد كله في قواسم، إن لم نتكتل فسنضيع يعني الفرصة. خلافات ما في مانع تناقش بطريقة علمية محضة بدون عدوان وبدون يعني تطاول أو إساءة. كنت أود الكلام برضو على بعض الأمور المتعلقة بالدعوة السلفية، يعني أنا بعض المظاهر عايزين نعمل نوع من النقد الذاتي، يعني الباب يكون مفتوح جدا، اللي عنده أي نوع من اقتراحات يقدمها بصورة أو بأخرى، يعني حتى لو في المسجد تترك في الدروس أو كذا، ما دامت النية هي الإصلاح فالإنسان كل واحد يعبر عن نفسه يتكلم ونتناصح. أعتقد في مجالات كثيرة احنا محتاجين للتناصح فيها، السلبيات اللي وجدت في الدعوة السلفية أو في شباب الدعوة السلفية من أجل صياغة جديدة تتوافق مع هذا الوضع يعني الجديد. لازم نفرق بين يعني احترام الشيوخ وبين تقديس الشيوخ. احترام الشيوخ هذا حق طبعا طبيعي، ان الشيوخ علموا الإخوة وبذلوا معهم جهدا، فطبيعي ان يبقى في احترام، هذا حق لهم وهذه من إجلال الله سبحانه وتعالى كما في الحديث، فهذا حق. من شؤم تلويث الجو الدعوي بالطعن في العلماء وتجريح الأخيار التسبب في انزواء بعض هؤلاء الأخيار وابتعادهم عن ساحة التربية والتعليم والدعوة صيانة لأعراضهم وحفظا لحياة قلوبهم، لأن القلوب الحرة يؤذيها التعكير الحساسية تبلغ مداها لدى الداعية السوي ونفسه تعافو كل جو خانق غير نقي. إن روحه لا تطيق الأجواء المغبرة وانعدام الأكسجين إذا لم نتقيد بالضوابط في الممارسات الدعوية، فالأذواق تفسد ويكثر الصخب الذي يرهق الثقة المؤهل للتقدم، فينزوي حفاظا على عرضه وسمعته ولئلا يقسو قلبه عبر قيل وقال. فأقبح به من تعويق وتثبيط وتزهيد، حذرنا منه العلامة الشيخ طاهر الجزائري رحمه الله وهو على فراش الموت بكلمات حقها أن تكتب بماء العيون لا بماء الذهب، إذ قال رحمه الله: عدوا رجالكم واغفروا لهم بعض زلاتهم وعضوا عليهم بالنواجذ لتستفيد الأمة منهم ولا تنفروهم لئلا يزهدوا في خدمتكم. العلماء هم عقول الأمة، والأمة التي لا تحترم عقولها غير جديرة بالبقاء. يعني يقول له على فراش الموت، معناها أن دي أهم شيء يلفت النظر إليه. لازم الفرق بين تقديس الشيوخ الغلو فيهم وبين احترامهم، سواء كان للسن أو للعلم أو للسابقة أو غير ذلك من الاعتبارات. لكن عملية الانحياز لما يعني يشبه التقديس، لازم الألقاب الفخمة في الأفراح أو الاحتفالات نوع من النفخ يضر الشيوخ أنفسهم ويؤذيهم. فيعني العلامة، فأنا كلمة علامة دي والعالم من كتر ما يأست خلاص ما بنكرهاش في كل مكان. الناس بسهولة جدا كلمة العلامة دي أصبحت رخيصة قوي قوي. العلامة، الفهامة، البحاثة، مش عارف إيه، كله بصيغة المبالغة، ولأنها مبالغة فعلا. فمش دي قضيتنا يا جماعة، التبحر حول الأشخاص ولا النفخ فيهم. لكن القضية خلاص اتكلم يعني بهدوء، وما في داعي ان احنا نعلم الناس اساليب الاتحاد الاشتراكي والحزب الوطني والنفخ اللي بيحصل ده في القيادات. فكرة الزعيم الملهم اللي من غيره الدنيا كانت هتبقى خراب يا باب. لا يعني الشيوخ بشر من البشر، يبذلون ما استطاعوا. ما فينا احد يوصف اطلاقا بعلامة. ده تدخل المقالات في النت في كل مكان، النفخ بسرعة غريبة جدا. ولما تروح حفلة عامة وتقول للأخ قبل ما يقدم: أرجوك بلاش المدح، هذا مخالف لهدي السلف. فيجي الأخ على الهوى يورطني بقى، يقول إيه: ولولا أن الشيخ لا يحب المدح، ولولا أن الشيخ أوصاني قبل أن أتكلم. إيه ما هذا؟ إحنا بنضحك على بعض. فبلاش التمحور حول الأشخاص، نحن جميعا خدم للإسلام، نريد أن كلنا يتعاون ليخدم الدين ويضحي في سبيله، لأن لم نجد في الحياة أشرف من هذا الهدف. ما فيش حاجة أبدا ممكن إنسان يعيش من أجلها أشرف وأعظم من مهمة الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فالمجازفة في المديح، الألقاب الفخمة وعلامة وبحاثة والعلماء وكذا، ماشي قول دعاء ممكن نتجاوز عنها، لكن علامة وعالم بطلوا بقى هذا الغلو والتقديس والنفخ في الناس. احنا بنتبع قاعدة سدده وقاربه، الامثل فالامثل. نسبيا الاخوة الشيوخ اكثر علما وخبرة ممن عداه، ده نسبيا مش مطلق. لكن العلماء الحقيقيين انتوا بتعملوا كده، انتوا ما شفتوش علماء حقيقيين. لو انت شفت ابن باز ولا الالباني ولا الائمة الكبار كنت هتعرف مين العالم. لكن انتوا يعني معلش مش بقصدكم انتوا بالذات، انا اقصد هذه الفئة التي تغالي، لانهم ما عاشوش وشافوش عالم حقيقي. واضح؟ فمن اجل ذلك بيحصل الغلو ده. واضح؟ فموضوع يعني احنا تربينا عند يعني امنا الحقيقيه وهي جماعه انصار السنه، اتربينا على ان من الطفوله الباكره واحنا بنتعلم، وكنا شيوخنا كثيرا جدا ما كانوا ينتقدون الصوفيه عشان موضوع تخبير اليد. واضح؟ ولده نفس صوفي محض. واضح؟ أنا لا أناقش جواز تقبيل اليد أو الرأس، له أصل في الشريعة، لكنه حدث في السنة الشريفة بصورة عارضة استثنائية. إحنا حولنا الاستثناء إلى قاعدة، وأصبح ما لا فرق بين إطلاقا وبين الصوفية في هذا الموضوع. إخوة اسكندرية هو أفضل إخوة في هذا الموضوع، إخوة مرسى مطروح انضباط غير عادي في هذا الموضوع. فيش حاجة اسمها تقبيل يد ورأس مصافحة كما هي السنة. الإخوة الإسكندرية يعني إلى حد ما معتدلين في الأرياف بقوا في بعض المحافظات حاجة مأساوية. غلو غريب جدا يعني أفيقوا وعودوا إلى السلفية الحقيقية. إدي الأشياء حجمها. أنا عن نفسي مثلا يعني أغار جدا على توحيد الأخ لما ينحني لبني آدم مثله. بنسى الأدلة بصراحة. يعني أنا بنسى الأدلة الشرعية حتى التي تجيز. لكن أنا أغار أن أخ موحد ينحني أمام بني آدم زيه. ليه؟ ليه تركع؟ ليه تنحني؟ ارفع رأسك، أنت مسلم، أنت طالب علم، أنت داعية. ما فيش داعي نحن الخنوع والتربية على أن الكون بين يدي الشيخ كالميت بين يدي المغسل. لا، عايزينكم تثوروا، ثوروا، صلحوا هذا الوضع. احنا داخلين حياة جديدة. ارفع رأسك. ليه تخضع؟ ليه تركع قدام الشيخ؟ ليه؟ أنا ما بقولش مش جائز، لكن أنا بعبر عن مشاعري في داخلي. لماذا أنت تنحني؟ لا تنحني إلا لله سبحانه وتعالى. ربنا قال صح في حق الوالدين: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. مش ذل نتيجة الخنوع، لكن ذل نتيجة أنك ترحم هذين الأبوين الكبيرين. فمتى تنتهي الظاهرة؟ مش بقول هنعجز عن نجعلك الظاهرة دي. فخلاص إنسان يصافح، لأن المصافحة ورد فضلها العظيم في السنة. حوادث تقبيل الرأس أو اليد أو حتى الرجل ما هي موجودة، لكن هنقعد نقبل بقى رجل الناس عشان في دليل بيقول إن يجوز، وإن الإمام مسلم قال للبخاري: دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين. يعني نقي الحاجات الاستثنائية ونخليها قاعدة. فهذا أنا مش بتكلم على مسألة تقبيل اليد في حد ذاتها، بتكلم على مبدأ الخنوع، تربية على الخنوع والذل لغير الله. السلفيين مفروض أولى الناس مفيش خضوع وخنوع وذل لغير الله. ارفع رأسك، اتكلم. اخوه كتير جي صافح ينحني. لماذا تنحني؟ هو احنا مش كنا بنتكلم على جماعة الكاراتيه والفنون القتالية دي؟ ولما بيسألون الاخوة دايما شرط في التدريب ان انا انحني لمن امامي، الرد كان: لا يجوز ان تنحني لأي واحد من البشر او تحييه بالانحناء. لماذا؟ هذا منافي للإسلام، فلا يجوز لك ان تفعل هذا البتاع. اقنع المدرب ان ده ينافي عقيدتي، وهو مفروض يعني ينصت لك. فهي شيء صحيح شكلي، لكن انا ما بتكلمش على الموضوع ده لحد ذاته. انا اتكلم على مبدا تربيه الاخوه على الخنوع والانكسار لغير الله. وحد الله بالخضوع والخنوع والذل والانكسار والانحناء الى اخره. ثابت في السنه مواضع معينه فيها تقبيل اليد والراس والاخره. هذه اشياء عارضه يعني استثنائيه. ليه دايما نشبط في الاستثناء ونجعله قاعده؟ فانا ارجو نقضي على هذه الظاهره، لان لها دلاله سيئه. ده مش احترام، ده غلو بالطريقه اللي بتحصل. هذا غلو. والاخ يبقى، والشيخ طبعا لما يتعود ما هديته وقفتنا له، واذا الناس لم تقف له اول ما يدخل، ففي هذه الحاله هيتعود على من تعظيمه واحترامه انه يقف له. فلو ما وقفش هيقع في كبيره. اشار اليها النبي صلى الله عليه وسلم ايه في حديثه: من احب ان يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار. هتوقعوه في حب هذا الشيء لأنه تعود، وتوقعوه بالغلو في المدح والنفخ، لأنك لو ما نفختش في الشيخ يبقى معناها أنت قصرت، كأنه حق مكتسب. دعونا من الشكليات، دعونا من هذه المظاهر الصوفية، وعودوا إلى يعني المنهج السلفي يعني الصحيح. من الأشياء المزعجة جدا نلاقي في بعض الحوارات بعض الناس مثلا تهاجم شيخ من الشيوخ. احيانا كثيرا يكون هجوما ظالما، واحيانا يكون هجوما حق. الاخ الذي ينتقد له حق في هذا النقد. فنجد من الشباب السلفي من ينبري كالجيش الزاحف لشتم هذا الاخ: وانت كذا، سيء الادب، انت كذا وكذا وكذا من الشتائم. ومن اعجب ما سمعت في موقف مماثل لهذا، لقيت واحد بيقول ايه، بيقول: يعني انت متصور ان الشيخ ما يعرفش الدليل اللي انت بتستدل به؟ اكيد هو عارفه وعنده رد عليه، بيمضي على بياض للشيخ. مش هي دي السلفيه، لان ده نفس كلام المقلدين المتعصبين للمذاهب اللي السلفيه يعني تحارب هذا التقليد الاعمى. ليه؟ لانه يقول لك يعني انت تفتكر الامام بتاعي ما عداش عليه الحديث ده وخد منه موقف، فهو ينقاد انقيادا اعمى. ده التقليد، تاخذ براي الغير بغير معرفه دليله. فهذا ايضا من مما ينافي المبدأ السلفي الذي يقول: لا تعرف الحق بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. مشكلة الحوارات والمناقشات والأوضاع العمومة بتاعتنا دلوقتي هي في إيه؟ مشكلتها في إن إحنا يعني في الدين بنقول لكل الناس أهل التخصص فقط يتكلمون، إذا سكت من لا يعلم قل الخلاف. دلوقتي كل اللي عايز يتكلم عنده 100 وسيلة يتكلم بها، وبالتالي دائرة الخلاف والجدل واسعة جدا بكل ما هب ودب من الآراء الغريبة. لكن لو سكت من لا يعلم وتعبد بالسكوت وتكلم من هو على علم، أكيد الخلاف هيقل في عامة القضايا، مش هيندثر لكنه سيقل. في السياسة بقى المشكلة أعم وأطم، لأن احنا في الدين بنقول مش من حق كل واحد أن يتكلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. في السياسة الوضع السياسي بيقول من حق كل مواطن أن يتكلم ويدلي بدلوه في الأمور العامة، ودي فكرة الديمقراطية. وهذه الفكرة في الحقيقة الإسلام لا يستحسنها. لماذا؟ لأننا عندنا في الإسلام حاجة اسمها أهل الحل والعقد، أذكى الناس في الأمة وأعلمهم وأكثرهم خبرة هم الذين يقررون القرارات المصيرية، اللي هم أهل الحل والعقد. مش شرط يكونوا علماء للشرع فقط، انتبهوا، أي متخصص في أي مجال، مجال العلوم، مجال التعليم، مجال الزراعة، مجال الاقتصاد، المجال العسكري، كل دي بيدخل فيها أهل الحل والعقد، علماء الدين والدنيا في كل التخصصات يتشاورون، وهم الذين يقودون الأمة. واضح؟ لكن الوضع الحالي لما يجي عبد الناصر وعمل لهم في مجلس الأمة أياميها 50% من الأصوات للعلماء والفلاحين، طبعا عمال وفلاحين، احنا كلنا عمال وفلاحين، ولكن ده بيعملها عشان يعمل نوع من التأمين لتمرير يعني سياساته وخططه في ما يسمى مجلس الأمة، لأن على الأقل هو ضمن 50% دول بطرق شتى معروفة، لكن يبقى 50% التانية برضو لهم طرقهم في الثلاث تسعات المعروفة 99 و999 من 1000 في أي انتخابات كانت في عهد عبد الناصر، 5 تسعات محفوظة. واضح؟ فالشاهد اللي عايز أقوله أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن من أشراط الساعة أن ينطق الرويبضة، أن ينطق الرويبضة. قيل ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمور العامة. فالمفروض الأمة الذكية تنصب على رأسها أذكى الناس فيها وأعلمهم وأشدهم خبرة، وهم اللي يقودوا المسيرة. الطيارة بيقودها الطيار لأنه خبير في الطيران، ما نقدرش نجيب واحد من اللي قاعدين وإحنا في الهواء فوق ويقول له إيه تعال أنت سوق عشان تبقى مشارك، لا، دي عمل فني محتاج خبير ويقدر يقود السفينة أو الطائرة أو الأمة في رحلتها. فدي من أحد مواضع الافتراق مع الديمقراطية. الديمقراطية طبعا لها محاسن تتوافق مع الإسلام، ولها جوانب أخرى تتصادم مع الإسلام. والذي يبرأ من السيئات من مساوئ الديمقراطية ويجمع كل المحاسن هو نظام الشورى الإسلامي. فقضية الحل والعقد، يعني أهل الحل والعقد وأهل الخبرة والرأي هم المفروض يقودونا، مش نقول 50% علماء وعمال وفلاحين. طبعا هذا الأمر ممكن أن يعدل من خلال التواجد في البرلمانات وتعديل هذا الوضع الغريب معي. هذا فيما يتعلق ب يعني هذه النقاط التي يعني ذكرتها. عايز أقول بالنسبة للسلفيين، يعني السلفية ليست مصنع لإنتاج الروبوت الإنسان الآلي، واضح، لكنها مصنع لإنتاج المبدعين. المفروض منهج السلفي أعظم المناهج في تشجيع الإبداع، أن يأتي الإنسان بشيء جديد وأن يعني يؤدي يعني أعظم النتائج. عندنا ولله الحمد كنوز كما ذكرت في مقدمة الكلام من الشباب، نحن أمة شابة، دي حقيقة إحصائية أو ديموغرافية، مصر أمة شابة، الشباب يشكلون فيها قطاعا عريضا جدا وقطاعا يعني مؤثرة. والدولة الغبية أو المتآمرة على شعبها هي فقط التي تهمش هذا الشباب، الدولة الغبية. لكن الدولة المخلصة لدينها ويعني لشعبها توظف هذه الطاقات الجبارة في يعني خدمة أو تحقيق أهدافها. معروف في علوم الاقتصاد أن أقوى وأهم الموارد اللي هي resources، الموارد الإيه؟ البشرية، أقوى شيء. لأن أنت ممكن المصنع يعمل لك روبوت، المصنع يعمل لك سيارات وآلات، ها هل هناك مصنع يمكن أن يعني ينتج لنا بشرا؟ ما فيش مكنة هندوس عليها الزرار يطلع لنا بني آدمين عنده عقل، جهاز عضلي، جهاز عصبي، جهاز دوري، يعني وخصائص الإنسان الذي كرمه الله بها. فده الإنسان ده له قيمة كبيرة جدا في الإسلام وهو مؤثر. يعني للأسف ما كانش في حد قيادة وطنية، يا ريت كانوا وطنيين، مش مهم متدينين، طب وطنيين، واضح. يعني الشباب مش عدو، الشباب ده وقتهم وده عصرهم، الأجيال السابقة أخذت فرصتها نجحت أخفقت، دي قضية تانية، لكن ده عصر الشباب وده حقهم، حقهم أن ينمو، أن يعبروا، أن يغيروا، أن يفرضوا التغيير كما فعل. عصر جديد جدا وحد فاصل بين ما مضى وبين ما يأتي، فالشباب يمارسون حقهم، يعبروا ويرفعوا رؤوسهم، فيش خضوع، ما فيش ذل حتى للشيوخ، مش عايزين ذل، ما تركعش إلا لله، حقق التوحيد الذي تدعو إليه، لا تخضع لغير الله. يعني ينبغي أن نرحب بموضوع النقد البناء، هذا النقد بيبني مش بيحطم، مش قضية أن احنا نتبادل بأصابع الاتهام، من السبب في كذا، من الذي قصر في كذا، من الذي أحدث السلبية الفلانية. فالعمل الدعوي هو عبارة عن يعني تفاعل، وهذه دعوة، دعوتكم أنتم لأنكم المستقبل. يعني نحن جميعا كل الشيوخ تقريبا يقفون في قطار أو في طابور المغادرة، معظم الشيوخ الآن ما بين 50 و60، واضح، أو إن لم يتجاوزوه، فيعني واقفون في طابور المغادرة. حقكم أن تشعروا بالأمان على مستقبل الدعوة، وأنها ستسلم لكم بصورة يعني إيه مشرفة، وصورة لا تورثكم أخطاء الماضي بل تحرركم منها وتعطيكم الفرصة لبناء مستقبل هذه الدعوة. النقد البناء، لا يوجد أحد إطلاقا فوق النقد البناء. حقك أنك تنتقد، أن تقترح، تعامل عنها دعوتك أنت، زي ما بيقولنا حسنا أن بلدنا هي مصر، شعرنا بشعور جديد جدا أن لنا بلد، ده اتضح أن احنا بني آدمين، يعني لنا بلد، مش زي كنا بنبص الشعوب التانية كلها المواطن بتاعها هو الأول. بعض البلاد تجد مطار خاص مثلا بالسعوديين، بيحترموا المواطنين بتوعهم ولو أولوية ولو معاملة خاصة، لأن صاحب البلد. لو رحت الكونغو كنشاسا حتى هيحصل نفس الشيء، لو رحت بنجلاديش، مصر عمر ما حد حس ان هو له بلد ابدا. الذل والهوان والقهر والمحاربة، وبالذات لأهل الدين. فزي ما دلوقتي كلنا بننتمي وشاعرين دي بلدنا واحنا عايزين نحرسها وننهض بها ونمر بها الأزمة، نفس الشيء بالنسبة للدعوة، هذه دعوتكم أنتم، لأنكم أنتم يعني المستقبل، ودي مش مجاملة، مش بس المستقبل، أنتم تصنعون المستقبل وأنتم الحاضر. من حقكم أن تثوروا علينا، من حقكم أن تغيروا، من حقكم أن تفرضوا التغيير فرضا مش اقتراح، ما دام النقد بناء وليس فيه إساءة ولا يعني تجريح. وأفضل يكون النقد في أجمل ثوب، زي ما إحنا بنجيب البرشام كده في الصيدلة المر وبيغلف بإيه؟ بقطعة من الشوكولاتة، لكن المادة المؤثرة موجودة. فاتلطف في العبارة أيضا، لأن الشيوخ أحيانا يعانون من إحباطات كثيرة جدا من شدة النقد وكثرته، وأن هناك من لا يرى إلا السلبيات، فغلف النصيحة بشيء سكري من الخارج جميل كي تقبل منك. ده ربنا سبحانه وتعالى لما بعث موسى لفرعون وهو شر الناس في زمانه، قال فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن يعني في فضائل الرفق حديث كثيرة جدا، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، حتى مع الدواب أمرنا بالرفق، فما بالك بالشيوخ الأفاضل الذين بذلوا أعز ما لديهم وهو شبابهم في الدعوة فقط لا غير. فبالتالي لابد يكون فيه نوع من العرفان بالجميل واحترامهم والتأدب معهم، يعني كما يعني ذكرنا، زي الدواء ما بنغلفه بمادة سكرية، النصيحة اذكرها في طريقة مؤدبة ومهذبة وتمسك بحقك. مش معنى هذا ان انت تستحي وتضيع حقك في ان تبدي رأيك وان تفرض التغيير بصورة او يعني باخرى. بالنسبة للجماعات الأخرى وبالذات إخواننا في الإخوان المسلمين، يعني يهمنا جدا يعني أن نقول أن بالنسبة لأي عمل صالح حتى يكون مقبولا عند الله له شروط. طبعا الأول الإسلام والإيمان، ثانيا الإخلاص، ثالثا الاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لازم وإحنا بنتكلم مع من نختلف عن معهم بالذات إخواننا في أي جماعة نفرق، ننتبه أننا لا نناقش الإخلاص. ممنوع حد يقول لا ده مغرض، ده ينوي كذا، ده قصده كذا، ده بيعمل كذا، ده بيتآمر مع أعداء الإسلام في كذا، ده مش عارف، ده ماسوني، ده كذا. الكلام الذي يقدح في الإخلاص هذا عدوان صارخ على حق هو فقط من حق الله، لأن الله الذي يعلم ما في القلوب. والأصل في المسلم حسن الظن أنه يريد بعمله وجه الله، ومع أنه قد يخطئ، لكن موضوع النية ليس إليه، ليس من حق أحد أن يتكلم على نوايا الآخرين أبدا، مادام يعملون في خدمة الإسلام. إن شاء الله نظن بالجميع ما يظن بكل مسلم أنه يريد خير هذه الأمة. أما الجانب الآخر الذي يخضع للاختلاف فهو جانب الإيه؟ الصواب. فليعمل عملا صالحا، الفضيل بن عياض قال إيه؟ العمل الصالح أخلصه وأصوابه، نحن لا نناقش أخلصه، هذه هي اطلع عليها الله وحده، وليس من حق المسلم أن يسيء الظن بأخيه المسلم، ولكن نحن نختلف في إيه؟ في الصواب. هم يقولون السلوك الفلاني الصواب، نحن نقول لا، نختلف معهم في هذا. فدي دائرة الاختلاف مش دائرة النيات، واضح؟ الأمر يعني الآخر نحاول في المرحلة الحالية أو القادمة بقدر المستطاع نسيان الماضي تماما، فيش داعي نقعد نبكي على اللبن المسكوب ونحيي الجراحات الماضي، لكن نركز على يعني المستقبل، نجتمع على الثوابت في قواسم مشتركة بين كل المسلمين. قد نحتاج قريبا جدا للتكاتف من أجل يعني النهوض بها. والإخوان نظرتنا لهم احنا مختلف معهم طبعا في اختلافات منهجية في أشياء كثيرة، لكن مع ذلك هم إخواننا، إخواننا في الإسلام، ونحسن ظن بهم. والإخوان لا يشك أحد عنده بصيرة أن إخوان مكون عميق الجذور من مكونات تاريخ مصر الحديثة، فيش حد ينكر أنه مكون عميق الجذور وجزء مهم جدا، يعني أكبر حتى بعد زوال هذا العهد البائد، أكبر الجميع على أن يعترف أنهم ليسوا جماعة محظورة، لا بيقولوا جماعة المحظوظة مش المحظورة، واضح؟ ويعني الإخوان المسلمين نختلف أيضا معهم في أشياء معظمكم يعرفها جيدا في الناحية المنهجية وفي الدعوة، لكن ما في شك أن الإخوان التاريخ يشهد لهم بالبطولات العظيمة جدا اللي حققوها في فلسطين وفي مقاومة الاحتلال الإنجليزي، مشاركتهم في ثورة يوليو ثم سرقت منهم كما هو يعني معروف، في جهاد علمي وجهاد عملي يعني مشكور لجماعة الإخوان. حتى في النقابات والأشياء اللي هم قادوها أنجزوا إنجازات كبيرة جدا، وأي واحد طالب في الجامعة يعرف أن الإخوان عندهم قدرة على تقديم العطاء والخدمة لمن يخدمونهم في الجامعات طلاب أو يعني غيرها بنوع من التفاني والأمانة. حتى في عهد الظلم الإخوان قدموا تضحيات كثيرة جدا، من يرجع لتاريخ الإخوان بالذات في عهد عبد الناصر يدرك التضحيات اللي بالأرواح وبالدماء والقتل والتعذيب وهذا الاضطهاد. في قضية مهمة بالنسبة لموضوع الطائفية، يعني موضوع الطائفية لابد أن نعرج عليه خاصة في الأحداث اللي هي اللي موجودة دي. يعني عايز أقول في موضوع الطائفية والأقباط أن الحل المشاكل الآن هو علم problem solving أو crisis intervention، يعني التدخل في الأزمة أو حل المشاكل، ده علم مستقل له مؤلفات ودراسات، أصبح علم له قواعد. فبالنسبة للمشكلة دي هي لا تستعصي على الحل، هي لها حلول سهلة جدا، لكن رقم واحد أن يكون هناك إرادة للحل، لأن في ناس يضر مصالحها أن يحصل حل عادل. في باب الابتزاز السياسي بيفتح الشهية لمحاولة الحصول على المكاسب بطريقة غير نظامية، وبعض الفئات هي دلوقتي معلش احنا عارفين هما في حالة حداد، لأن هذه الفئة تمثل أرملة للنظام السابق ويتامى النظام السابق، فاحنا نقدر حالة الحداد اللي هما فيها، لكن برضو عارفين مدى الالتصاق الشديد وأنهم كانوا يمثلون ثورة مضادة وليس فقط يعني موقفا حياديا. فيعني بنعود تاني لموضوع الطائفية، لازم أول شيء يكون في رغبة صادقة في الحل. لو لم توجد رغبة صادقة في الحل الأمور ستتفاقم، لكن لازم رغبة صادقة في إيجاد الحلول. تاني شيء لازم يرفع شعار رفض الاستقواء بالخارج، وإن الاستقواء بالخارج خيانة عظمى للوطن. إن التسليط اللي جماعة بتوع أقباط المهجر يكذبوا ويبالغوا في الأشياء، وحتى لو في أصغر حارة لو واحدة يعني تقذف المياه وجات على الغسيل الموجود في الدور اللي تحتها، دي النصارى دي المسلمين، الدنيا تشتعل وتتكتب في كتب وتتبعت لمنظمات حقوق الإنسان والمهجر ومش المهجر، ويضخموها بطريقة. يعني احنا 85 مليون، وارد جدا ان تحصل حوادث فردية وهتتكرر كحوادث فردية، لكن التضخيم الشديد اضف اليه الكذب المتعمد في تصوير وضع الاخباط وما يعنيه الاخباط. هو احنا يا جماعة حتى الاخوة الملتزمين اهو، ما فيش حد له جار في البيت نصراني او في العمارة اللي جنبه او في المحلات اللي في الشارع. الناس عايشين في منتهى الامان ومن زمان، وجزء كبير جدا من الفتن اللي كانت بتحصل اتضح بقى ان هو كان مخطط. في ناس بتقول ان كان فيه لما شافوا ملفات في مدينة نصر وجدوا ملفات تخطيط لاغتيال بعض قيادات الجماعات الإسلامية النشطاء الإسلاميين في الدعوة، من اجل ان يتهم الاقباط بان هم اللي ايه اللي قتلوهم، والعكس تغتال قيادات قبطية حتى يتهم المسلمون اكبدوا الموضوع يشتعل. وده اصبح مش خيال، ده اصبح حاجات ملموسة. وموضوع الكنيسة بتاعت اسكندرية اللي قلب الدنيا وشفتوا اثاره ايضا اتضح الموضوع كان شكله ايه. فاذا كان هناك مصلحة لهذا النظام لانه يلعب بهذه الورقة بتاعت الطائفية لخدمة اغراض معينة. فاحنا ممكن تكون احيانا ضحية وهم ممكن يكونوا احيانا ضحية، فلازم نوع من البصيرة، التدقيق قبل ما الانسان يعمل اي نوع من التصرفات، وعدم الغلو. لو في ارادة للحل المسألة سهلة، لان هي مش يوم ولا اتنين، دي مسألة دخلة في 15 قرن يعيش المسلمون مع الأقباط. والمشاكل في مشاكل طبعا طبيعي، لكنها نسبتها ضعيفة جدا بالنسبة لهذا التعداد الهائل من الشعب المصري. يعني فالمشاكل وارد أنها تحصل، زي بيحصل بين المسلمين قتل وضرب وسرقة، مش بتحصل بين المسلمين ومن مسلمين وبين عائلات وقبائل وكذا، ده شيء وارد يعني، ولكن هي مش ممنهجة. ما فيش حاجة اسمها بدأ بعض الأصوات النشاب بتطالب بحماية دولية، فالورقة دي خلاص اتحرقت. لازم يبقى فيه إرادة وإخلاص وصدق الحل، بلاش الابتزاز السياسي، استغلال وضع الضعف بتاع البلد والشرذمة اللي فيه لمحاولة الحصول على أي مكاسب من غير صناديق الاقتراع. صناديق الاقتراع ما دام ما فيش تزوير، كل واحد سيفرض سيعلن عن إرادته بطريقة يعني ايه فيها انصاف وفيها احقاق لحق كل طائفة. فاول شيء يعني لازم يرفع شعار تخوين اي فئة تحاول الاستقواء بالخارج ضد وطنها، وان دي خيانة عظمى، فرفض عملية الاستقواء بالخارج. ايضا الابتزاز السياسي مرفوض، ممنوع الابتزاز السياسي لحصول على مكاسب قبل الدنيا ما تتنظم، قبل ما تبقى دولة تقف على رجليها في قضاء، في يعني برلمان صادق مش مزور، في كذا وفي كذا، في مؤسسات حقيقية. لكن ما تنتهزش فترة الضعف ان انت تذل هذه الأمة وتحصل على مكاسب عن طريق الابتزاز. انتظر حتى تستقر الأمور وساعتها يعني ايه اتكلم. ايضا من يعني موضوع الالتزام احكام القضاء، قطعا السلفيين لهم موقف معين من موضوع القضاء اللي هي يخالف الشريعة، لكن انا بنتكلم حتى القضاء الوضعي في اي بلد محترمه لو عرضت عليه قضيه مثل قضيه كاميليا شحاته واخواتها او وفاء قسطنطين، دي حاجه بديهيه، يا اما بقاش في دوله خلاص، يبقى من كل فئه حقها تخطف ناس وتحبسهم وتعذبهم وتقوم عامل لهم غسيل مخ واديهم ادويه الى اخر هذه الاشياء. مين ده معناها؟ دي فوضى. اذا انتزعت هذا الحق اعطيه لمن هو اولى منك بقى، بمن هو اكثر عددا. فاحنا لنا مطالب منطقيه جدا، مش فئوية زي ما بيقولوا ولا حتى طائفية. لما نقول كله يلتزم بأحكام القضاء في مواضع النزاع، كله يعني يمتنع عن استعمال السلاح بأي صورة وإشهاره في وجه الطرف الآخر، هتتكون لجان موثقة ومقبولة من الأطراف كلها للتصدي للمشاكل ممكن تحصل والتحكيم فيها ويعني حسمها. المساواة بين المساجد والأديرة، المساواة بين شيخ الأزهر وبين بابا الأخباط، ده بينتخب. وإحنا كمان شيخ الأزهر ينتخب، ما يفرضش علينا بالطريقة كانت بتحصل. وشيخ الأزهر أول ما مسك كان أول طلب إيه؟ سوف أستأصل السلفيين من الأزهر. مش بيمثلنا، مش بيمثل ديننا وعقيدتنا، ده موظف الحكومة بيتقاضى مراتبه منها، فيش استقلالية، فطبيعي إنها يكون زي أي موظف. فبالتالي حقنا إن علماءنا الكبار في الأزهر هم الذين ينتخبون شيخ الأزهر ليعود للأزهر مكانه ولمصر يعني ريادتها في قيادة العالم الإسلامي. إيه المانع أن الأديرة تتفتش والكنائس لو في شبهة يعني سلاح أو غيره؟ هو اللي ما عندوش حاجة يخاف من التفتيش، فيعني حاجة زي دي برضو من حقنا نحن نطمئن، وبالتالي إذا الناس اطمئنت مش هبقى فيه سوء ظن وتخوين ويعني عدوان. أيضا أي شيء ممكن يتحل بالحوار مش بالتلاسن ولا بالتقاطع ولا بالعدوان. أيضا أن يتوقف كل الأطراف عن الاستفزازات، في استفزازات بتشتد يعني بتصدر من بعض الشخصيات وبتتفوت، وإنها ما تتفوتش. يعني كلمة زي المصريين أو المسلمون ضيوف علينا من 14 قرن وإحنا يعني بنكرمهم كرم من كرم الضيافة، يعني ده استفزاز يفوق كل وصف. أقل شيء يحصل اعتذار رسمي من الكنيسة أن هذا إنسان طائش ومتهور وإحنا بنعتذر، وهذا كلام لا يمثل مثلا عقيدتنا كما يقول كثير من الأقباط الحكماء أو يعني العقلاء. فحتى المشكلة الطائفية لا حل، لأن الموضوع مش جديد، إحنا عايشين قرون طويلة. لا ننكر أن زي أي دولة حصل مشاكل طائفية، ده شيء طبيعي جدا موجودة في التاريخ، لكن مش هي الأصل، أيضا هي استثناء. ولما يكون في استثناء معناه أن في قاعدة تخالف هذا الاستثناء، فوجود الاستثناء يؤكد القاعدة ولا ينقضها ولا يهدمها، أن الأصل هو التعامل بتسامح. يعني كما يعني هو معلوم في التاريخ الإسلامي، ويعرفه العدو قبل الصديق. فهي مولها حل، بس مشكلة في حد عايز يحل ولا مش ولا لا توجد رغبة في الحل ومحاولة الابتزاز والانتفاع من استمرار هذه الاضطرابات لتحصيل يعني ما أمكن من المكاسب. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.